بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول إثبات حجية البينة بصورة عامة، وقد كنا بصدد استعراض ما يستدل به على إثبات الحجية بصورة عامة في مطلق الأبواب الفقهية، فكان مما ذكرنا من الأدلة ما تمسك به المحقق الهمداني من الأولوية القطعية بالتعدي من باب القضاء إلى بقية أبواب الفقه، وقد عرفت منع هذه الأولوية المدعاة. الوجه الثاني أو الوجه الأول فيما استعرضنا كان عبارة عن الاستناد إلى الإجماع، وقد عرفت منا فيما تقدم عدم القبول بمثل هكذا إجماع، وإن مال المصنف تبعا للسيد الشهيد للالتزام به. تعرضنا ثالثا أو ثالث الأدلة كان التمسك برواية مسألة ابن صدقة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة، وقد ذكرنا بأن مفادها البناء على حجية البينة. قلنا بأننا نعمد لدراستها سندا ودلالة، أشرنا إلى أن في سندها نقطتين للمناقشة، وجود هارون بن مسلم ومسعدة بن صدقة، فإنه لم ينص على توثيقه بالتوثيق الخاص. استعرضنا ما يمكن أن يستفاد من كلمات الأعلام في البناء على وثاقة مسعدة، وقد كانت النتيجة عدم نهوض شيء مما جاء في كلماتهم لإثبات الوثاقة، إلا أننا مع ذلك حكمنا في نهاية المطاف بوثاقة مسعدة اعتمادا على وجه ذكره السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله البناء على اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد وعدم الالتزام بالتعدد فيهما. وأحرزنا الاتحاد بملاحظة مجموعة من القرائن، اتحادهما في الطبقة، اتحادهما في المروي عنه، اتحادهما في الراوي عنهما، اتحادهما في مضامين النصوص التي تروى، اتحادهما في الطريقة التي يحدثان بها عن الإمام المعصوم عليه السلام، وهكذا مما قدمنا ذكره في البحث الماضي. ولذا قلنا بأن البناء على اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد ليس بعيدا لو لم يكن متعينا، والبناء على تعددهما واشتراكهما لا تساعد عليه القرائن. نعم، ذكرنا في نهاية المطاف أن هذا الأمر من الناحية الصناعية يكاد يكون متعينا لو لم يكن كذلك. يبقى الكلام من الناحية العملية الفتوائية، هل يمكن للفقيه أن يجزم بالاتحاد ومن ثم يفتي على طبق ذلك؟ سوف تعود المسألة إلى مقدار جرأة الفقيه ومقدار اطمئنانه. قلنا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لما كنا نجرؤ أن نلتزم بتحقق الاتحاد في مقام الفتوى العملية، وبالتالي سوف نتنزل إلى الاحتياط لو كان الدليل منحصرا في رواية مسألة. في مقامنا مثلا لو انحصر دليل البينة على خصوص رواية مسعدة، فإننا سوف نقول في ثبوت النجاسة بالبينة إشكالون، فالأحوط وجوبا عدم الثبوت. سوف نتنزل إلى هكذا، لا نجزم بالعدم لكن في نفس الوقت لا نجزم بالثبوت، وهذا يطلب من الجنبة الفتوائية أكثر من طلبه في البحث الصناعي، ويهمنا الثاني ولسنا مبتلين ولله الحمد بالأول فلا قيمة له. على أي حال، إلى هنا تقريبا انتهى الكلام في الحديث عن سند الرواية. كلامنا الآن في دلالة الرواية، وقد عرفت تقريبها فيما تقدم حيث أشرنا إلى أن قوله عليه السلام والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، يعني حتى يحصل بها العلم أو تقوم به البينة، تقريبا ذكرنا بأن جعل البينة قسيما للعلم يشير للمغايرة، المفيد إلى أن المقصود بالبينة ما هي مقابل العلم كما لا يخفى. هذا ما قدم ذكره في مقام التقريب أو في مقام التقريب. الكلام الآن في مناقشة دلالة الرواية. أورد على دلالتها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التنقيح بما حاصله: إن البينة قد استعملت في الكتاب الشريف والنصوص المباركة بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان والحجة على الشيء، ولم يثبت استعمالها في شهادة العدلين، بل هذا المعنى اصطلاح بين العلماء لعله كان ثابتا في الدور الأخير من زمانهم عليهم السلام، فلا دلالة للرواية، لاحظوا، فلا دلالة للرواية على اعتبار البينة للمعنى المصطلح. وبعبارة أوضح، صياغة الإشكال الذي ذكره المصنف ونفسه: لم يثبت أن للبينة حقيقة شرعية في شهادة العدلين، وإنما الموجود استعمال البينة في معناها اللغوي، كما يلحظ في قوله تعالى: حتى تأتيهم البينة بالبينات والزبر، فإن المقصود بالبينة أو بالبينات يعني ما به البيان والحجة على الشيء. خب، أما أن البينة بمعنى شهادة العدلين، هذا اصطلاح متأخر. بناء على هذا سوف يلتزم بأن الرواية ناظرة إلى المعنى اللغوي وليست ناظرة إلى المعنى الاصطلاحي، فيكون معنى الرواية هكذا: حتى تقوم على التحريم حجة ودليل، حتى يكون على التحريم بيان وحجة، وليس المقصود حتى يأتي شاهدان عادلان يشهدان بالمدعى. وقد التزم بهذا الإشكال أيضا شيخنا الأستاذ الوحيد أطال الله في بقاء في مجلس الدارس، فإنه قد تبنى أو قد أورد بعين هذا الإشكال والتزم به وصوبه. طبعا حاصل كلام السيد الخوئي كما قلت وأكد يعود إلى إنكار ثبوت الحقيقة الشرعية للبينة، وإنما البينة مستعملة بحسب المعنى اللغوي الثابت لها، وهذا يعني أنها بمعنى الحجة والبيان، وليس المراد من البينة العادلين، إذ لا ريب في وجود فارق بينهما كما لا يخفى. إذن لما لم تثبت للبينة حقيقة شرعية، لا زالت البينة مستعملة في معناها اللغوي، هذا يمنع من صلوحها للدلالة على المدعى، فلا مجال للالتزام بها. هذا ما ذكر. هذا الإشكال يمكن الإجابة عنه. أولا، طبعا المصنف لم يرتضي هذا الإشكال ولذلك أجاب عنه. تقريبا جوابنا الأول يتوافق وجواب المصنف. أولا، أن المعنى المصطلح للبينة من أجل المعاني، من أجل مصاديق المعنى اللغوي لها بعد أنس الأذهان باعتماد الشارع المقدس عليها في باب القضاء والشهادات لإثبات الحقوق، وعلى ذلك كان عمل المعصومين. بعبارة أوضح، ما هو معنى البينة لغتان؟ ما به البيان وما تقوم به الحجة، يعني بالنتيجة ما يكون وسيلة لإثبات أمر، ما يكون وسيلة لتحقيق أمر، ما يكون وسيلة لحصول أمر عدل لولا، ما به البيان، ما تقوم به الحجة، ما ألي ألا يقصد به ما يكون وسيلة للإثبات. فإذا عندما نقول بأن البينة عبارة عن شهادة عادلين ألا يعني ذلك أنه ما يكون وسيلة للإثبات؟ فإذا من أجل مصاديق المعنى اللغوي للبينة المعنى الاصطلاحي، لأن شهادة العادلين سوف تكون مما تقوم به الحجة، مما يقوم به البيان، وبالتالي سوف تكون وسيلة إثباتية. فعندها حتى لو سلمنا بأن البينة باقية على معناها اللغوي، فإن المعنى الاصطلاحي مندك داخل في المعنى اللغوي، وبالتالي تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى ولا تكون مخالفة للمؤدد أولا. ثانيا، إن جعل البينة في الرواية قسيما للعلم والاستبانة من خلال عطفها عليه بكلمة أو، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة، من خلال عطفها بكلمة أو دليل على مغايرتها معنى، فتكون معنى البينة مختلف عن معنى العلم، وليس معنى البينة هو عين معنى العلم. هذا يعني مقتضى المغايرة، هذا يعني ظهور لفظة البينة في المعنى الاصطلاحي لا ما يتبين به الأمر ويوجب العلم، لأنه لو قلنا بهذا الأمر سيلزم حينئذ أن يكون معنى المعطوف والمعطوف عليه أمرا واحدة، لأنهما متحدان اشتقاقا، وهذا ما يأباه العطف بأو. وبكلمة أوضح، إما أن تقولوا حتى تستبين أو تقوم به البينة يوجد مغايرة بين المعطوف عليه وهو الاستبانة والعلم، والمعطوف وهو البينة، أو تقولون بأن المعطوف يساوق المعطوف عليه معنى. طيب، إذا التزمت بالتالي بأن المعطوف يساوق المعطوف عليه معنى ولا يوجد بينهما فرق، ألا يكون هذا من مخالفا لوجود أداة العطف ومخالفا للظهور من معنى العطف؟ إذن يتعين الاحتمال الأول، قسمة حاصرة، إما هذا وإما هذا، فإن بطل الثاني تعين الأول، ومقتضى ذلك أن يكون معنى البينة مغايرا لمعنى الاستبانة والعلم. إذا حملت البينة على معناها اللغوي فقلتم بأن معناها الحجة والبيان، صار مساوقا لمعنى العلم والاستبانة، فأين المغايرة بين البينة وبين الاستبانة؟ إذن مقتضى العطف يستوجب أو يصلح أن يكون قرينة موجبة لحمل لفظة البينة على معناها الاصطلاحي وعدم حملها على معناها اللغوي، حذرا من أن لا يكون المعطوف والمعطوف عليه بمعنى واحد. واضح؟ أي اثنين. إذن هذا إشكال ثاني على كلام الإمام الخوي ومن تبعه. ثالثا، إحراز أن المراد بالبينة هو المعنى الاصطلاحي من خلال ذا الإشكال أشار للمصنف من خلال استصحاب القهقرة. المصنف ما أشار إلى هذا، أشار أننا نلتزم بعدم نقل كلمة البينة إلى المعنى الاصطلاحي إلى زمان، عفوا، الالتزام بعدم حصول نقل كلمة البينة إلى المعنى الاصطلاحي إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام بعيد، بل إن نظرة عابرة في استعمال البينة في الروايات في باب القضاء، في باب الشهادات، في باب الحدود، تورث عند الفقيه اطمئنانا بأن الاستعمال يوجب نقل اللفظ إلى المعنى الاصطلاحي. هذا الكلام دعوة خب أو لا أقل مجرد احتمال. احنا تعالوا نبرهن بإشكالنا الثالث بصورة أوضح، أن نقول هكذا: إننا نحرز أن المراد في الرواية هو المعنى الاصطلاحي للبينة وليس المعنى اللغوي من خلال استصحاب القهقرة ببيان. إن البينة في عرفنا ظاهرة وحقيقة في ماذا؟ في شهادة العدلين، وبالاستصحاب القهقرائي يثبت أنها كذلك في الروايات حين الشك في جعلها من قبل بذلك المعنى ونستصحب فيثبت الآم. النتيجة إذن خب لا إشكال أو لا مجال للمناقشة على ذلك في المدعى. طبعا قد يجاب
لكن إذا علمنا بأن المعنى خلنا نقول حافظ يعني كان يوجد ظهور لكلمة البينة في غير العدلين ثم بعد ذلك له استجد المعنى الجديد له النقل زين ولا نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر يعني متى كان المعنى بالمعنى السابق ومتى استجد في هذه الحالة هل تستطيع أن تدرس أصحاب القهوة؟
بلى بلى
شوف كان الشيخ ذكره في مورد معين زي في هذا المورد إذا صار في شك
أسلم بالله أفتو لكن لاحظوا نقطة إحنا ناخذ على الاحتمالين مرة نلتزم بأن المعنى الأصل لكلمة البينة هو شهادة العدلين والمعنى الحادث لكلمة البينة عبارة عن البيان والحجة. طيب فعندها إذا شككنا في أن الاستعمال الوارد في النصوص بالمعنى السابق أم بالمعنى الحادث أمكننا استصحابه زين بالاستصحاب القهقرائي بقاء المعنى الأول وهو البينة بالمعنى المصطلح أو أن نلتزم كما يدعيه الأعلام بأن الأصل في كلمة البينة بمعنى البيان والحجة وقد تحقق النقل. طيب لولا هني عمدة ما كان حتى تمنعونا من التمسك باستصحاب القهقرائي ينبغي أن تشكلون بالتالي بأننا نسلم بتحقق الناقل لكننا لا نسلم بإلغاء المعنى الأول يعني خلق الرب بمثال. الآن لفظة الصلاة موضوعة لغة لماذا؟ للدعاء ثم بعد ذلك نقل هذا المفهوم من الدعاء إلى ماذا؟ نقل هذا المفهوم من الدعاء فصار يقصد به الأفعال المخصوصة. الآن إذا أردنا أن نستصحب استصحابا قهقرائيا لابد أن نلتزم بأن المعنى الأول قد نسي واندرس تقريبا بحيث متى ما ذكر كان المقصود به لفظة الصلاة فإذا شككنا أجرينا استصحاب القهقرائي. طيب دل الكلام أيضا يجري في المقام حقكم أن تقولوا إنما نتمكن من إجراء استصحاب القهقراء لو أحرزنا أن المعنى اللغوي الذي يذكر لكلمة البينة قد اندرس بحيث أننا متى ما شككنا أن الاستعمال الوارد في النصوص استعمال بهذا المعنى أو بهذا المعنى أمكن أن نجري استصحاب القهقر. أما إذا كان المعنى المنقول والمعنى الأصل على مستوى واحد فهنا لا يمكننا أن نجري استصحاب القهقر. هذا كلامكم في محله هذا الكلام أسلم به. أما مع إحراز الاندراس لا مجال فيكون المورد في محله والمفروض هو هذا عندما نقول بأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قد استعمل لفظة البينة في باب الحدود في باب الديات في باب القصاص في باب القضاء في باب يعني كثر استعمال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فعندها واضح أن هذا الاستعمال صار استعمالا مأنوسا ومألوفا في الأذهان ومتداولا حتى أمكن أن يدعى انصراف اللفظ إليه أو تبادر الذهن إليه عند ذكره فيكون هذا مساعدا على ماذا؟ مساعدا على أن المقصود باللفظ شنو؟ المقصود باللفظ وهذا المعنى وعند الشك نجري استصحاب القهقراء فهذا الأمر متصور. بل قد تدعون التشكيك في أصل الكبرى مسألة استصحاب القهقراء لأن بالنتيجة راح يساعد على إثبات حجية قول لغوي وإلى آخر وهذه للكلام فيها مجال بل بفرما
لا أنا سمعت شيء ما ذكرت أنا في بعض الموارد التي لا يوجد شك يعني في فترة حدوث النقل زين ممكن بعض الأحيان ما تجري يعني مثلا زي كلمة الشك مثلا يقول كلام كلمة الشك مصطلح حافظ في ساوي الطرفين بينما في الروايات مثلا كلمة الشك
نعم الظن.
طيب احنا ما ندري الآن زمن الرواية هل كان هو متقدما على النقل أو ليس متقدما
بلى التفت تلك الرجال. هذا قلت لكم هذا المعنى لا يرتب أثرا. لماذا؟ لأنه استعمال المعصوم لمفهوم البينة مثلا في باب القضاء، هذا الاستعمال يشير إلى أحد أمرين، إما إلى أن هناك نقلا لمفهوم البينة أو أن الأصل هو مفهوم الشاهد، فاختاروا أيهما أردتم. إن اخترتم الأول أم اخترتم الثاني، النتيجة أن عندنا استعمالاً في الرواية أو في النصوص على لسان المعصوم إلى مفهوم البينة في هذا المعنى. مع وجود هذا الاستعمال لا يكفينا، لأنه إن كان سابقاً فلا نحتاج إلى التمسك باستصحاب القهقرة، خب، وإن كان لاحقاً فمع الشك سوف نتمسك باستصحاب القهقرة. نتيجة أنه خب. على أي حال لو فرضتم عدم القبول بالإشكال الثالث يكفينا الإشكالان الأول والثاني لدفع مقالة الإمام.
من نحرز الانصراف إلى المعنى الأصلي
من خلال
يعني إذا كان لدينا المصنف أننا عندما نفتقر رواية في الأبواب مثلا في القضاء وغيرها، ألا يمكن أن نقول بأنه في زمن الإمام الصادق في زمن صدور الرواية فعلا كانت كلمة البينة تنصرف إلى المعنى الاختلاف؟
أحسنتم، هذا لنا لا علينا يا شيخنا. إخوان مع الالتزام بهذا المعنى إذا نحتاج أن نحرز، هذا بيصير تمسك باستصحاب القهقرة الآن بسهولة، نحتاج أن نحرز تحقق النقل لمفهوم البينة الوارد استعماله في النصوص إلى المعنى اللغوي، فمع الشك تمسك باستصحاب القهقرة. أن استعمالنا اليوم للبينة استصحاب قهقرة ما في أي مشكلة، كن واضح جدا. خب، قد يجاب عن كلام الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بالتالي، فيقال بأن كلمة البينة مستعملة في غير واحد من النصوص المعصومية في البينة الاصطلاحية شيئا ما ده كلام المصنف زين، وهو كلامه جواب في الجواب عن الإشكال الثاني أن البينة هذا طبعا هو جواب في الإشكال، في جواب عن الإشكال الثاني خلط جوابين، خلط جواب أول وهو الإشارة إلى عدم النقل، وخلط جواب ثاني، هذا الجواب الثاني لا عبر عنه ونظرة عابرة إلى استعمالها في روايات إلى آخر، ده جواب أيضا. هذا الجواب قد يجاب عما أفاده المصنف قد عن أما جابه السيد الخوي رضي الله عنه بأن كلمة البينة مستعملة في غير واحد من النصوص المعصومية في البينة الاصطلاحية كقوله عليه السلام البينة على المدعي وعلى المنكر واليمين على من أنكر، أو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وغير ذلك من النصوص. إلا أن الإنصاف أن هذا الجواب ضعيف غايته، وذلك لأن البينة في الموردين المذكورين يمكن حملها على الحجية وما يصلح لإثبات المدعى، يعني أيضا يمكن أن تكون المقصود بها معناها اللغوي وليس المقصود بها المعنى الاصطلاحي أيضا، دوارد. إلا أن تدعي يا شيخنا الجليل أن المقصود بها المعنى الاصطلاحي لأنها في باب القضاء، سنقول بأن هذا ناجم من خلال وجود قرينة، كونها في باب القضاء شكل قرينة مانعة من حمل لفظة البينة على المعنى اللغوي وحملها على المعنى الاصطلاحي، فعندها التزم بدلالتها للقرينة لا لأن اللفظ يقصد به هذا المعنى. فتأمل
الرواية سمعت
أحسنت بعلمهم أحسنت. خب لو قيل خب هذا أيضا ما يمكن أن يذكر في هذا المقام، هذا ما يمكن ذكره في البين أيضا. شو بعد نطرح إشكال آخر. طبعا المصنف في نهاية المطاف جعل عمدة الإشكال على رواية مسعدة ابن صدقة كون الرواية ضعيفة السند بمسعدة لعدم ثبوت وثاقته، وقال كون رواياته متقنة وخالية من الاضطراب لا يدل على وثاقته بل على فضله كما هو واضح، وهو لا يوجب الوثوق بصدورها. وقد عرفت منا الجواب عن ذلك، وأشرنا إلى أن هناك وجوها متعددة يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة مسعدة بن صدقة، ومن ثم الالتزام باعتبار الرواية. هذا ما يمكن ذكره في المقام. النتيجة أن الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم تمامية رواية مسعد بن صدقة على المدعى وتمامية دلالتها على إثبات حجية البينة بقول مطلق في كافة الموضوعات وعدم اختصاصها بمورد دون مورد كما لا يخفى. فالنتيجة البناء على ذلك بعد سلامتها من الخدشة السندية وسلامتها من الخدشة الدلالية كما عرفنا. واضح. الدليل الرابع مما يذكر في المقام وهو عبارة عن البيان الثاني تقريبا الذي ذكره المصنف، إذا ترجعوا صفحة 67 وذكر بأننا نتمسك على ما دل على حجيتها في باب القضاء، وقال بأن لنا تقريبين في ذلك. التقريب الأول ما جاء في كلمات المحقق الهمداني من التمسك بالأولوية القطعية، وقد كان هذا دليلنا الثاني الذي ذكرناه في مقام الاستدلال. التقريب الثاني الذي ذكره المصنف وهو التمسك بإلغاء الخصوصية، الآن أذكره. الدليل الرابع مما يمكن أن يذكر في المقام ما استدل به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التنقيح، وحاصله أن نجري إلغاء خصوصية اعتبار شهادة العدلين في باب القضاء. يعني لاحظ، البينة أو عندما قال النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، البينة لغة ما تبين به الشيء ويكون حجة عليه. النبي صلى الله عليه وآله كان يستند إلى البينة في القضاء على أنها شهادة عادلين، فيكون قد طبق معنى البينة على ذلك، فعندها نلغي اختصاص البينة بباب القضاء، فنقول بأن المعنى اللغوي للبينة الذي يفيد العلم ويفيد البيان والحجة شامل للبينة بالمعنى الاصطلاحي، فنتعدى فنلغي الخصوصية. وبعبارة مختصرة جدا، إن العرف لا يرى خصوصية للبينة سواء بمعناها اللغوي الذي من مصادقه شهادة العادلين، أم بمعناها الاصطلاحي الذي هو عبارة عن شهادة العادلين. العرف لا يرى خصوصية للبينة في باب القضاء، فيتعدى العرف من باب القضاء إلى غيرها من الموارد، لأن البينة من مصادق الحجة وما به البيان، فيحرز حينئذ أن البينة حجة على الإطلاق. صار واضح؟ زين. طبعا أنقل كلام السيد الشهيد بالضبط اللي جاب المصنف هو كلام السيد الشهيد الصد. السيد الشهيد الصد قال هكذا: إن البينة في قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات إذا حملت على معناها اللغوي العرفي كانت بمعنى ما يبين الشيء ويكون حجة عليه. وحيث أن هذا القول في نفسه في مقام إنشاء الحجية القضائية للبينة، يعني كونها حجة في مقام القضاء، فهناك حجتان في القول المذكور. الأولى حجة مجعولة فيه وهي حجية البينة في القضاء. الثانية الحجية المأخوذة في موضوعه الذي تدل عليه نفس كلمة البينة بمعناها اللغوي والعرفي. لا بد أن تكون هذه الحجية غير الحجية المجعولة في نفس ذلك القول، فهي إذن الحجية في نفسها وحيث أن النبي صلى الله عليه وآله طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجة في نفسها وبذلك يتم المطلوب. خب إذن بيانان، بيان للسيد الخوي قدس الله تعالى من خلال إلغاء الخصوصية، وبيان السيد الشهيد من خلال التوسعة في بيان المدلول. أما كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة يكفي للجواب عن ماذا قال يا شيخنا يا شيخنا يا مولانا يا مولانا، ماذا قال السيد الخوي في مقام تقريب الدلالة أو تقريب المدعى؟ قال نلغي الخصوصية فنحرز الإطلاق لنلتزم بأن مفهوم البينة حجة في كافة الموارد. طيب جوابه، إن إلغاء الخصوصية والتعدي ليحرز الإطلاق لا يدل على حجية البينة. ترى لماذا أقول؟ لأن مؤدى إلغاء الخصوصية إنما يدل على عدم مدخلية باب القضاء في حجية البينة. أما أنه يدل على حجية البينة أول الكلام. وبعبارة أخرى يا سيدنا الخوئي يا خريت علم الفقه والأصول والرجال، أولا اثبت أن البينة حجة في باب القضاء، ثم بعد ذلك قل الدليل الذي دل على حجية البينة في باب القضاء يستدل به على حجية البينة بقول مطلق، لأنه لا خصوصية للدليل بباب القضاء فنتعدى. أما أن تأتي فتقول بأن مقتضى حجيتها في باب القضاء يساوق حجيتها في كافة الأبواب الفقهية الأخرى لعدم الخصوصية لباب القضاء في غير محل. صار واضح؟ وبعبارة مختصرة، ها تبغى تدافع عن السيد الخوي ما عندنا مشكلة، إذا نبغى ندافع عن السيد الخوي قل يا شيخنا السيد الخوي كأنما يريد أن يقرر بعد الفراغ عن تمامية الدليل على حجية البينة في باب القضاء فإننا نقول هذا الدليل لا خصوصية له بباب القضاء فنتعدى منه ونلغي الخصوصية لنقول بأنه صالح لإثبات الدلالة في كافة الأبواب الفقهية. ده الكلام كلام جميل جدا، وإحنا عندنا قناعة أن هذا مقصود الإمام الخوئي رضي الله عنه، لكن نحن محكومون بما كتب الإمام الخوئي قدس سره بما قرر له من كلمات تلامذته. هذا تقرير السيد الخوئي لا يشتمل على هذا الأمر، وبالتالي هذا تحميل للكلام. شقوق حفظا لكلام السيد الخوئي وصونا له عن الخطأ نقول مقصوده كذا. على خب أنا ما عندي مانع هسه شيخنا، أنت إن شاء الله أجل وأكبر وأنت إن شاء الله علم مستقبل بإذن الله تعالى، بس أقول أرجع أنت لما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في باب الطهارة في وسائل إثبات النجاسة، واقرأوا ما ذكره السيد الخوي هناك. أتمنى أن أكون أنا مفتري على السيد الخوي، أتمنى أن أكون متجرع على السيد الخوي. طيب وأسأل من الله عز وجل أن يجعل السيد الخوي يسامحني في جرأتي عليه. طيب لكن الكلام، هل أن كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه تضمن هذا المعنى؟ بل أن تقول بأنه هو من الأمور الواضحة من الأمور البديهية. خوف بعد ذاك شيء آخر، لعل ما هو واضح عندكم ليس واضح عندي. شكر الله من ساعيك، يعني أنا لست مدقق. لا بس ما في
لا محاكمة العبارة بغض النظر عن النوايا.
على أي حال الله يجزاكم خير، من نتيجة لا هذا ما عندنا. زين نرجع الآن الكلام حتى ننهي هذا الجانب، نرجع الآن إلى الكلام الذي جاء به المصنف نقلا عن السيد الشهيد الصادر وقد ذكرته قبل قليل، هل يمكن الالتزام به بيانا إلى إثبات المدعى أو لا؟ أقول حتى الكلام الذي تبناه المصنف نقلا عن السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة لا مجال للالتزام به، وذلك لأنه يرد عليه أولا لو سلمنا بما ذكر فإنه لن يصلح في إثبات حجية البينة مطلقا، وذلك لأن الدليل المذكور إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، الدليل المذكور ليس في مقام البيان من جميع الجهات، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، حيث أنه في مكان في مقام بيان الحجية القضائية للبينة لا حجية البينة الأخرى في باب إثبات المسافة، في باب إثبات النجاسة، في باب إثبات الاجتهاد، لا، التي فرض أخذها تاما مفروغا عنها، وبالتالي لا يمكن إثبات حجية البينة مطلقا بهذا البيان، ده واحد. ثانيا لا بد من إحراز أن قوله عليه صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات في مقام بيان إنشاء الحجية القضائية وليس في مقام دفع توهم ربما يخطر إلى الأذهان اللي أشرت إليه قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى استعمال علمه الغيبي في القضاء بين الناس كما كان داود كما كان سليمان وكما يكون سيدي ولي النعمة مولاي صاحب الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جوادي الفداء. فبالتالي النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنني لا أقضي بينكم اعتمادا على علمي الغيبي وإنما أقضي بينكم اعتمادا على الحجة والبرهان، فبالتالي ما إلى أي علاقة. إنما يتم البيان المذكور لو قلنا بالمحتمل الأول، أما لو قلنا به لو بنينا على أنه رفع لتوهم مقدر فلن يكون في المقام نحوان من الحجية بل هو نحو واحد فقط، فإن هذا أيضا مانع من الالتزام بحجية البينة، هذا جانب. إذن إلى هنا اتضح أن المصنف قد ذكر وجوها ثلاثة، ما دل على التعدي من باب القضاء بتقريبين وقد عرفت جوابهما، التمسك بالإجماع وقد عرفت جوابه، التمسك برواية مسعدة بن صدقة وقد أصر المصنف على عدم صحة الاستناد إليها بناء على أنها ضعيفة السند، وبالتالي سوف يكون ذلك مانعا من الاستناد إليها. المصنف التزم بطريق آخر وهو أن مقتضى البناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات يستلزم البناء على ماذا؟ يستلزم البناء على حجية شنو؟ البينة. يستلزم البناء على حجية البينة، فبناء على هذا سوف يتم الدليل. طبعا انجي خب، إذا كان خبر الواحد في الموضوعات تاما ثبت حينئذ دليل حجية البينة، ليش؟ لأنها سوف تكون من باب إخبار العادل وزيادة، هذا الدليل واهي. ليش؟ لأنه إذا قلنا بدلالة حجية خبر الواحد في الموضوعات فحينئذ لا قيمة لشهادة العدلين، وإنما سوف تكون شهادة العدلين كشهادة عدل واحد، بل بالعكس مقتضى الالتزام بحجية البينة قد يكون مانعا من حجية خبر الله.
يا هذا يا هذا.
إيه.
وفي هذا تقريبا غلطان الأردبيلي أو أحد الأعلام التزم بهذا الكلام، يعني قال إذا فرضنا بأن الموضوعات تثبت بشاهد واحد عدل واحد ما معنى لاشتراط الاثنين؟
من يعني من الفقهاء قريبين من عصرنا حكيت لكم الشيخ مرتضى الحائري قدس الله تربته الطاهرة في شرحه على العروة الوثقى التزم بهذا المؤدى لا أقل في باب النجاسة، قال لا معنى لأن نلتزم بأن البينة حجة في باب النجاسة ومع ذلك نلتزم بحجية خبر العدل في الموضوعات إما هذا وإما هذا. ولعلنا نشير على أي حال هذا إذن اللي ذكر المصنف. أنا فقط أختم بأمر خوب أشير إلى قد يتمسك حتى أنهي للجانب، يعني باقي عندنا تقريبا دقائق في انتهاء الدرس حتى نوقف على رأس المطلب. قد يتمسك أيضا لإثبات حجية البينة في الموضوعات بسيرة العقلاء، فإنها منعقدة بين جميع الملل من دون فرق بين كونهم أهل شرع وأهل دين أم لا، على أن شهادة شخصين صادقين في الحديث مقبولين طريق في إثبات أي موضوع يترتب عليه حكم من الأحكام العقلائية والعرفية. ولا يخفى أن هذا الدليل وإن كان حسنا في نفسه إلا أنه لا يصلح في إثبات المدعى، وذلك لأن المدعى يعتبر زين أو يعتبر توفر العدالة في البينة وهي غير معتبرة عند العقلاء. العقلاء لا يشترطون العدالة في المخبر وإنما يكتفون بصدق الحديث والأمانة، يعني أن المدعى عند الشارع أخص منه عند العقلاء، وبالتالي لا يصلح التمسك بالسيرة العقلائية في المقام لإثبات المدعى. بل أكثر، ربما ادعي أيضا أن التعدد غير معتبر عند العقلاء، إذ أن سيرة العقلاء منعقدة على قبول خبر الواحد، وبالتالي تكون خب ماذا تكون حينئذ بعيدة عما نحن بصدده، تكون بعيدة عما نحن بصدده، فالنتيجة لا مجال للاستناد إلى هذا الوجه. إذن عمدة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه هو الخبر، خبر مسألة ابن صدقة. للحديث تتم سوف أتعرضها، تفضلوا قبل لا أقف.
لا قلنا بسمعك فإن غيرة التدلة على حجية البينة هي قاعدة تشير إلى هذا الأصل العقلائي، فبالنتيجة إن كان العقلاء يعني لا يشترطون العدالة والشارع يشترطها، خب البينة إن كانت تشير إلى الأصل العقلائي وهو الاعتماد على الاثنين فتكون بإضافة من الشارع، عن الشارع أضاف إليها مثلا شرطية العدالة.
جميل جدا، بس احنا الان تعالوا خب هذا امضاء من الشارع، يعني عندها سوف تكون بلى، يعني راح تقولوا بان روايه مساله ابن صدقه امضاء لما عليه العقلاء، زين ممكن يعني راح يكون ترميم الى السيره العقلائيه، سوف نقول بان الشارع المقدس امضى ما عليه العقلاء بشيء من اضافه. بس يبدو لي اذا قلنا هذه الاضافه السؤال، نحن عندنا الموضوعات قسمان، إما موضوعات عرفية أو موضوعات مخترعة. السؤال الذي أطرح، القيود التي يأخذها الشارع المقدس في بعض الموضوعات بإضافة قيد أو بحذف قيد مما كان موجودا عند العقلاء، هل يبقي الموضوع على صرفيته أم يحول الموضوع إلى موضوع مخترع؟ مثلا البيع، البيع أمر عقلائي وهو عبارة عن مبادلة شيء بشيء أو مال بمال. العقلاء في المعاملة البيعية لا يعتبرون شرطية البلوغ، جاء الشارع المقدس فأخذ قيدية البلوغ في المتبايعين. السؤال، هل بقي بعدما أخذ الشارع المقدس قيدية البلوغ في المتبايعين، هل بقي مفهوم البيع على ما هو عنوان صرف زين أم لا؟ إذن تلتزمون بأن الحيض مع أخذ الشارع المقدس بعض القيود الاعتبارية فيه لا زال باقيا على معناه العرفي.
أنا برجع سمعت في مثلا مثال البيع، مثال البيع الشارع لم يتدخل في مفهوم البيع، وإنما هذه شرطية مثلا البلوغ
جعل بعض صارت من مقومات. لا صار يا شيخ، أنا أخذ قيدية البلوغ واضح أنها دخيلة في تحقق المفهوم خارجا، عفوا بس أكمل. ولذلك الشارع المقدس يقرر لو وقعت المعاملة البيعية بين بالغ وغير بالغ، لا يقول قد وقع البيع أو يقول بيع فاسد، والحديث عن البيع الصحيح وليس الأعم من الصحيح والفاسد كما قرأنا في الكفاية.
إيه لأن زي ما قلت أنا سمعت شيخ، هذه نحمل على التنظيم، الشارع يعني مجموعة من الإجراءات، إذا أنت ما التزمت بها خب لن يكون هذا منضى شارع.
جميل جدا،
هو نفس الكيفية العرفية ولكن بالتنظيم فوق طريقة الشارع بنظم الشارع لوضعها.
لا، بالنتيجة الذي أريد أن أصل إليه هذا المعنى، سلمت معكم فيما تقولون. المحصن أن ذا المعنى الذي تذكرون يصل أن هذا القيد بالنتيجة وقع البيع أو لا، تحقق البيع أو لا. سؤال: البيع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي أحل الله البيع، زين وقع أو لم يقع؟ بالنتيجة يعني بيع فاسد. هذه لولا الدليل الذي دل على إمضاء البيع شامل للبيع الفاسد، يشمل مختص بالبيع الصحيح، فكأن الشارع المقدس يقول لم يقع بيعون. فإذا هذا معناته كأننا موجب أو داعي فعلا المسألة تحتاج إلى تأمل جيد تأخذها، هذه القيود الاعتبارية التي يأخذها الشارع المقدس في بعض الموضوعات العرفية هل تجعل تنقل الموضوعات من عرفية إلى موضوعات مخترعة ومستنبطة أم لا؟ على أي حال النتيجة هذا تقريبا الكلام في مسألة البينة. قد نضيف أمرا إذا استدعى الموقف، هل يمكن جعل الأمر خاصا بباب النجاسة؟ يعني هل يمكن أن ندلل كما دل الدليل على حجية البينة في باب القضاء مثلا، هل يمكن أن نقيم دليلا على حجية البينة في خصوص باب النجاسة فقط أو لا؟ هذا قد نشير إليه في البحث القادم وقد لا نشير إليه، فحديثنا في خبر العدل الواحد في الموضوعات يأتي والحمد لله.